بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش تأثير قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من احتياطيات النفط، وهل يفشل الغرب في توفير إمدادات الطاقة؟ بعد تحذيرها من صدمة في أسواق النفط، قررت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أن تلجأ من جديد إلى احتياطياتها الاستراتيجية من النفط بهدف محاولة خفض الأسعار، إلا أنها لم تحدد الكمية ولا الفترة التي تعتزم اللجوء خلالها لهذا الإجراء. وقالت الوكالة في بيان إن القرار يشير إلى التزام القوى الموحد لناحية تحديد استقرار أسواق الطاقة العالمية التي تشهد تقلبات كثيرة منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. تضم الوكالة الدولية للطاقة 31 عضواً بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا. وفي وقت سابق من يوم الجمعة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ممثلي هذه الدول عقدوا اجتماعاً طارئاً وقرروا ضخ عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية في الأسواق. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي الخميس أنه سيتم طوال 6 أشهر استخدام 1,000,000 برميل يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يصل إجمالي السحب من الاحتياطي الأمريكي إلى 180,000,000 برميل. فهل يعني ذلك فشل خطط الغرب في توفير إمدادات الطاقة؟ وما تأثير ذلك على أسعار النفط في العالم؟ ما أهمية هذه المنظمة أي وكالة الطاقة الدولية وحجم إسهامها في أسواق الطاقة؟ وهل تتخذ المنظمات الدولية قرارات غير مدروسة؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من برنامج بوضوح. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي. مرحبا بك معنا دكتور. وسؤال حلقة اليوم، هل يعني قرار منظمة الطاقة الدولية وقبله قرار بايدن السحب من الاحتياطي، هل يعني ذلك فشل الغرب في توفير بدائل الطاقة الواردة من روسيا؟
السبب الأول هو التأثير على الأسعار. الكمية التي قرر الرئيس بايدن سحبها من الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي والمقدرة ب 180,000,000 برميل، إضافة إلى سحب وكالة الطاقة الدولية لكمية 60,000,000 برميل، هاتان الكميتان تهدفان إلى التأثير على الأسعار وخفض الأسعار، وإلى حد كبير التخفيف من الضائقة التي يمر بها سوق النفط العالمي. هذه من ناحية. الناحية الثانية، إذا حسب ما قلت أنه ربما لضمان أنه في حالة عدم توفر صادرات النفط الروسية هذه الكميات ستحل إلى حد ما محلها. بالنسبة لهذه النقطة، لا أعتقد أن أي كميات تسحب قد تحل محل صادرات النفط الروسية المقدرة بثمانية ملايين برميل. لا الآن ولا بعد 20 أو 30 عاما يمكن للعالم أن يحل بدائل محل صادرات النفط الروسية.
إذن دكتور، ما أهمية وكالة الطاقة الدولية، وإلى أي مدى يمكن أن تتقاطع قرارات هذه المنظمة مع منظمة أوبك؟ يعني هل يمكن أن تؤثر قراراتها على موقف أوبك من الأزمة؟
العجيب، وهذا سؤال النقطة اللي أثرت فيها مهمة جدا، بالأمس قررت منظمة أوبك بلس التخلي عن أي معلومات عن الطاقة توفرها وكالة الطاقة الدولية، وعلقت أنا على ذلك بالقول أن وكالة الطاقة الدولية أبحاثها هشة وهي منحازة بشكل كبير وكل حوافزها سياسية، بمعنى تعطي أخبارا غير صحيحة للتأثير على الطلب العالمي على النفط والأسعار. من هذه الزاوية أفصل أنا بين الكمية التي ستنزلها وكالة الطاقة الدولية وشح معلوماتها عن هذا الموضوع. إنزال كميات كما قلت هي تهدف إلى التأثير على أسعار النفط في العالم، وهو هدف يسعى إليه الرئيس بايدن لتخفيف أسعار الجازولين المرتفعة في الولايات المتحدة، والتي تعدت 6 دولارات للجالون الأمريكي، وهي تؤدي إلى ارتفاع في التضخم المالي الأمريكي وربما تقود إلى انحسار اقتصادي في الولايات المتحدة.
ولكن سبق أن أعلن بايدن أنه يهدف إلى تقليل قيمة الطاقة بالنسبة لروسيا عندما لا تجد منفذا للتصدير. في وجود الأسواق الأسيوية دكتور، هل يمكن الاقتراب من الهدف الأمريكي، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا على الاقتصاد الروسي؟
يا ستي هذا مستحيل. روسيا تصدر 8 مليون برميل حتى تحت ظروف خفض الإنتاج من جانب منظمة أوبك بلس. في الأحوال العادية روسيا تصدر 8.3 مليون برميل. هذه منقسمة بين نفط خام ومشتقات نفطية. لا يمكن للعالم أو لأي منتج في العالم آخر وحتى لمجموعة من المنتجين بما فيهم منظمة أوبك بلس والنفط الصخري الأمريكي أن يجدوا بدائل 8 مليون برميل من النفط الروسي، لا الآن ولا حتى بعد 30 عاما من الآن، خصوصا أننا نحن الآن في سوق ضيق جدا وتزداد ضيقا، وأقصد بالضيق الفجوة بين العرض والطلب تتوسع بشكل كبير وقد تصل إلى حد تفرض على ارتفاع الأسعار في آخر هذا العام إلى 100 دولار للبرميل الواحد حتى بدون تأثير نزاع أوكرانيا.
طيب دكتور، هذه الكميات غير واضحة، لم تعلن الوكالة عن الكميات التي تعتزم سحبها من الاحتياط الاستراتيجي، هل تمتلك هذه الدول الأعضاء في وكالة الطاقة كميات تسمح لها بالسحب من الاحتياط، وكيف ستتأثر اقتصاداتها بهذا السحب؟
يا سيدتي ما تنزله الولايات المتحدة الآن 180 مليون برميل، ما تنزله وكالة الطاقة الدولية من احتياط الدول الأعضاء لديها 60، المجموع 240 مليون. هذه الكمية إذا قسمناها على احتياجات العالم اليومية تساوي 2.4 أيام احتياجات، باعتبار أن العالم يستهلك الآن 100 مليون برميل يوميا، 240 مليون تكفي ليومين وأربعة في العشرة. وطبعا يعتمد تأثيرها على الأسعار أو على السوق كيف ستنزل، هل ستنزل دفعة واحدة؟ وأنا لا أعتقد ذلك، ستنزل على كميات مقسمة على 180 يوم مثلا. إذا قسمت على 180 يوم نحن نتحدث عن 600 ألف برميل في اليوم، هذه الكمية نقطة في بحر الطلب العالمي على النفط حاليا، مع الأخذ باعتبار ضيق سوق النفط حاليا.
أخيرا دكتور، منظمة الطاقة الدولية منظمة اقتصادية بالأساس، والآن تتخذ قرارات سياسية بامتياز، برأيك هل يقوض هذا عمل هذه المنظمات وثقة الدول المنتمية إليها؟
نعم بالطبع، وقد ذكرت أن منظمة أوبك بلس قررت التخلي عن أي معلومات من منظمة الطاقة الدولية لأنها تعتبر هذه المعلومات سياسية. أعطيك مثلا على ذلك، منظمة الطاقة الدولية في العام الماضي طالبت فورا بوقف جميع الاستثمارات العالمية على الفور في مجال النفط والغاز حتى تستطيع أن تصل إلى هدفها البعيد المدى، وهو تحقيق عدم انبعاث سام من أنواع الطاقة الأحفورية مثل النفط والغاز والفحم. وبعد أسبوعين من ذلك وتأييدا لطلب الرئيس بايدن من منظمة أوبك بلس أن ترفع إنتاجها، نادت برفع الإنتاج وطالبت أوبك برفع الإنتاج. هذا تناقض في سياستها، وهذا يعني ليس فقط تناقض بل انحياز سياسي. هي منشأة تضم في أعضائها أكبر مستهلكين نفط في العالم، وهم في الغالب من الدول الغربية. هدفها التأمين أسعار منخفضة للنفط لمصلحة أعضائها. من هنا هناك شكوك في المعلومات التي تعطيها وفي تدخلاتها في مجال سوق النفط العالمي.
متحدثا إلينا من لندن الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول التداعيات الدولية لهذه القرارات ينضم إلينا من بيروت خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار. مرحبا بك ضيفا عزيزا معنا دكتور بيير. وبداية، ما أهمية وكالة الطاقة الدولية وحجم إنتاجها في الأسواق، وهل يمكن قولا واحدا أن توفر بدائل لأوروبا عن الطاقة من روسيا؟
يعني بداية، إعلاميتنا دائما نسمع عن مصطلحات وعن وكالات وعن رؤى وتصورات حول كيفية التعويض عن النقص الذي يمكن أن تسببه قطع الإمدادات خاصة الغاز من روسيا باتجاه أوروبا. ولكن في نهاية الأمر الكل يعلم، ولكنه لا يجرؤ أن يقول هذا الأمر على الإعلام، بأنه الاستعادة عن قدرة روسيا بتوريد الغاز عبر الأنابيب باتجاه القارة الأوروبية لا يوجد أي تكتل يستطيع أن يعوض عن هذا الفراغ، أقله في المدى المنظور والمدى لبل يعني ما بين المتوسط والبعيد. وبالتالي هذه تبقى تمنيات وتبقى فرضيات من كل من يريد أن يقول بأنني يمكن أن أستغني عن المخزون الروسي أو قدرة روسيا على توريد هذا الغاز، وخاصة أن الرئيس فلاديمير بوتين يطلب عملية البيع والشراء أن تتم بالروبل، وهذا أمر أزعج كثيرا الرأسمالية الكبرى الموجودة داخل الولايات المتحدة وليست الولايات المتحدة. هنالك التباس دائما بأن الولايات المتحدة هي دولة رأسمالية، أبدا، إنما الرأسمالية الأكبر الموجودة بالوول ستريت هي موجودة داخل الولايات المتحدة، وهي التي تتحكم بالدولار وليس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
طب دكتور، منذ بدء الأزمة شهدنا سلسلة كثيرة جدا من القرارات الدولية السريعة، هل القرارات التي تتخذها المنظمات الدولية والاقتصادية قرارات مدروسة، ومن المسؤول عن صناعة القرار في هذه المنظمات؟
سؤال مهم جدا إعلاميتنا. أولا، هذه المنظمة في نهاية الأمر من يتخذ القرارات هم القوى، تعرف بالقوى العبرة الوطنية. لا أستطيع أن أبسط هذا المصطلح تجاه المستمع، ولكن القوى العبرة الوطنية هي أقوى من الدول، وهي التي يعني نتكلم اليوم عن الشركات، نقول الشركات العابرة للأوطان، لم نعد نتكلم عن الشركات المتعددة الجنسيات. وبالتالي اليوم الذي يتحكم في القرارات هم من يديرون ما يعرف بالنظام النقد الدولي الخاص. هذا النظام النقد الدولي الخاص تبلور عندما فكت الولايات المتحدة عملية ربط الدولار بالذهب بين ولاية الرئيس نيكسون في سبعينيات القرن الماضي. هذا النظام النقد الدولي الخاص تحركه الرأسمالية الكبرى الموجودة داخل الولايات المتحدة، يحركها جماعة منتدى دافوس الذين يجتمعون في منتدى دافوس وهو منتجع داخل سويسرا، هم يتخذون قرارات خارج وضع جدول أعمال، هم الذين يستطيعون أن يسببوا بأزمات اقتصادية عبر العالم من خلال ضخ تدفقات نقدية في كل اقتصادات الدول التي يريدون أن يهزوا اقتصادها، يضخون قدرات مالية هائلة كأكبر بكثير من قدرة الجي دي بي الناتج المحلي الإجمالي والقومي لأي من هذه الدول. وبالتالي الوكالة هي في نهاية الأمر لا تؤتمر من الدول، إنما من يدير هذا النظام النقدي الدولي الخاص، وهؤلاء هم من وضعوا العقوبات على روسيا وليس الولايات المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي. ولكن هذه القوة يعني من يدير النظام النقدي الدولي الخاص، إنهم هم يحتاجون إلى فضاءات، يعني الفضاء يعني الدول، هم يتواجدون ضمن الدول ولكن لا يرتبطون مباشرة بالدول، بل يطلبون من هذه الدول أن تضع تشريعات في خدمة الأسواق وفي خدمة حركيتهم عبر هذا العالم. هم الذين يتحكمون بهذا الكوكب وليس الدول، ولكن تبقى الدولة الشخص الممتاز على مسرح العلاقات الدولية لأنها أكبر سوق للاستهلاك في كافة القطاعات. الدولة هي سوق استهلاكي كبير، من هنا تبقى الدولة الشخص الممتاز على مسرح العلاقات الدولية.
أخيرا دكتور، وكالة الطاقة الدولية تضم الكثير من الدول التي تعتمد على واردات الطاقة من روسيا هي نفسها، وسبق أيضا أن حذرت هي نفسها من صدمة في أسواق النفط. كخبير اقتصادي، أين ترى أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة، وما هي الخيارات المتاحة أمام أوروبا إذا ما قررت مواصلة السير في هذا الاتجاه؟
لنبدأ من آخر السؤال حول أوروبا. أوروبا هي تعلم بأنها لا يمكنها أن تستغني عن روسيا، خاصة في موضوع الغاز، لأن الغاز المسال الذي يجب تكريره من السوائل مثل ما يعني قطر اليوم، تتميز قطر بأنها تمتلك القدرة على تسييل الغاز باتجاه مشتقات أخرى حتى من البنزين والديزل، ولكن لا تمتلك القدرة والكمية الكافية من أجل اكتفاء أي سوق معين. فكيف بالحري إذا نتكلم عن السوق الأوروبي؟ وبالتالي حتى الجزائر لا تمتلك هذه الكدرة، ولو أنهم يستطيعون أن يصدروا بعض الكميات. كدرة روسيا، أكرر دائما إعلاميتنا حول الأنابيب، وبالتالي هؤلاء يتحركون تحت ضغوطات معينة، لأنه لا يمكن أن يتصور أحد بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد تحكم في أوروبا اليوم عسكريا، لأنه من دخل إلى أوكرانيا، وبالتالي لأنه على الكل لا أحد يعلم بأن الجيش الروسي يتحرك اليوم في جزيرة تعرف جزيرة الزيمي. هذه الجزيرة هي مواجهة 100% لبلغاريا ورومانيا وبولندا، ولا تبعد كثيرا وهي ضمن البحر الأسود ومقابل تقريبا أوديسا. وبالتالي الموضوع الأساسي ما فعله الرئيس بوتين جعل من الجميع أن يتخذوا قرارات فيها من الفوضوية، قرارات غير منضبطة وقرارات لن تؤتي ثمارا، والكل سوف في نهاية الأمر يجب أن يعود إلى روسيا، ولكن لا يمكنهم اليوم قبل أن يفهموا مدى قدرة روسيا أو مدى حركية الآلة العسكرية الروسية في هذا الواقع الأوروبي برمته، لأن دول البلطيق، لأن الخط اليوم الذي يمتد من جورجيا باتجاه دول البلطيق، يعني الحزام الأول للاتحاد السوفيتي السابق، ومن ثم أوروبا الشرقية أصبحت خاضعة، وخاصة أن المعارك تدور أيضا في لافيف، بغض النظر إذا كانت معارك برية أو كسب جوي، يعني قرب الحدود البولندية، يعني مركز حلف شمال الأطلسي. فهذا أمر يزعج الجميع، وبالتالي لا يمكن أحد أن يتصور خيارات صائبة من الجانب الغربي سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وروسيا تتحرك عسكريا.
بحديثي إلى الدكتور بيير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.